من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك، وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مولانا يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا لك الفداء، فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا نفس إن شئت السلامة في غد فعن القبائح والخطايا، فاقلعي وتوسلي عند الإله بأحمد وبآله، فهم الرجاء في المفزع. يا نفس من طيب الرقاد تنبهي، إن الحسين سليل فاطمة نعيه، منعوه شرب الماء لا شربوا غدا من كف والده البطين الأنزعي. يا أيها المهر المخضب بالدماء، لا تقصدن خيم النساء الضيعين، إني أخاف بأن تروع قلوبها وهي التي ما عودت بتروعي ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات ركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات أدمعي اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى مقنعي وحرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حق وحريمكم تيه عقلها فقد الرجاء والله ما ظللنا جلد لركوب الجمال وما غمضت عيني ولا ساعه من يردون نسافر يا بعد أهلي ونخليك يا ليتهم قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن أمي نلاقيك لا تقول خلتني العزيز بغير تغسي خويا لا تقول عني سافر وما ودعوني راحوا خواتي وللقبر ما شيعوني يا ليتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسرة ميسرة فوق المهاز والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات آمنا بالله صدق الله العلي العظيم جاءت هذه الآية المباركة بصيغة الدعاء على لسان خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام وقد طلب هذا النبي الكريم من الله تبارك وتعالى أن يحقق لأهل البلد الحرام نعمتين النعمة الأولى تتمثل في تحقيق الأمن والنعمة الثانية تتمثل في تحقيق الرزق وقد استجاب المولى تبارك وتعالى لخليله وحقق هاتين النعمتين لأهل تلك البقعة المباركة لماذا طلب النبي إبراهيم هذين الطلبين على وجه الخصوص ولماذا قدم الخليل إبراهيم نعمة الأمن على نعمة الرزق أولا طلب النبي إبراهيم هاتين النعمتين، أمن ورزق، لأن الإنسان أي إنسان إذا تحصل على هاتين النعمتين عاش في بلده عيشة هنيئة مريئة، لا يضطر عندها للمهاجرة إلى بلد آخر بحثا عن الأمن وكذلك الرزق. والخليل إبراهيم كان ينظر إلى تلك البقعة ويتأمل بأنها في يوم من الأيام ستصبح مأوى أفئدة قلوب العالم كله، بقعة التوحيد، يأتي إليها الناس من شتى أصقاع الدنيا. ولذا لا بد لأهل هذه البلد أن تتحقق لهم هاتين النعمتين، أمن ورزق. الله استجاب دعاء خليله وتحققت هاتان النعمتان. نعمة الرزق كما تشير الروايات كنا توجهنا إلى أرض مكة المكرمة، أرض جبلية، الجبال تدكها دكة، ولكن عندما تتوجه في أي وقت من الأوقات في أي زمن من الأزمان لا ينقصك شيء من الخيرات. استجابة لدعاء النبي إبراهيم، حيث أن الله تبارك وتعالى كما تقول الروايات أمر الأمين جبرائيل أن يتوجه إلى الشام ويقتلع الطائف من مكانها على هذه الرواية، ويطوف بها حول الكعبة المشرفة ويلقي بها في مكانها الحالي، وأصبحت أرض الطائف أرض خصبة صالحة للزراعة، تبعد مسافة بسيطة بينها وبين مكة المكرمة، وتغذي مكة وأهلها بالخيرات. استجابة لدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام. ولذا عندما أحدنا يتوجه لأداء عمرة أو حج أو ما شاكل ذلك، يخرج من بلده في الصيف، يصل إلى تلك البقعة أرض الطائف، يرى الجو متغير، يرى الجو معتدل، يرى الأنس في تلك البقعة من حيث الجو العليل والخيرات الكثيرة. هذه النعمة الأولى. النعمة الثانية نعمة الأمن. لماذا طلب النبي إبراهيم نعمة الأمن وقدمها على نعمة الرزق؟ هل نعمة الأمن أعظم عند الإنسان من نعمة الرزق؟ لو جينا مسكنا إنسان قلنا له تعال نخيرك، تبي أمن ولا رزق؟ يتحير. إن قال أمن بعد ما يقدر يعيش بلا رزق، وإن قال رزق لا يمكن أن يعيش من غير أمن. إذن كلتاهما يحتاج لهما الإنسان، نعمة أمن يحتاج ونعمة رزق يحتاج. ولكن لو دققنا جيدا نجد بأن الخليل إبراهيم عندما طلب نعمة الأمن أكيد هناك مغزى عظيم، نعمة الأمن عظيمة. ولذا نسأل من الله أن يمتعنا وإياكم ويبقي لنا هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان والاستقرار، لأن هذه نعمة لا تقدر بثمن في الواقع. ويعرف أثر هذه النعمة من يخرج من بلده إلى بلد آخر ويشوف العجب العجاب، ويشوف عدم الاستقرار وما شاكل ذلك. والذي يقولون أو يسأل أحد الحكماء أيهما عندك أفضل، نعمة الأمن ولا نعمة الصحة؟ لو جينا أيضا مسكنا واحد وسألنا وين اللي أفضل عندك، نعمة الأمن ولا نعمة الصحة؟ شي يقول الصحة نعمة وتاج على رؤوس الأصحاء. متى ما فقد الإنسان هذه النعمة ولو بمرض بسيط جدا علاجه موجود، تشوف حالة حالة يقوم ولا يقعد، متأثر متضجر. يسألون هذا الحكيم وين اللي أحسن عندك، نعمة الأمن ولا نعمة الصحة؟ قال نعمة الأمن. ليش؟ قال لأن أحيانا الإنسان عليل لكن مأمون على نفسه، لما يحس بالجوع يأكل، لكن أحيانا الإنسان يكون صحيح معافى ما به ولا علة، والطعام والخيرات قدامه كلها، لكن مو مأمون على نفسه، ما يقدر يمد إيده ويأكل شيء بسيط.
وجاب مثال جدا لطيف، قال لو جئنا بشاة مكسورة رجلها ووضعنا أمامها البرسيم، أجود الأنواع اللي هي تحبه، في مسافة معينة كم متر، هذه الشاة المكسورة رجلها مريضة عليلة، مكسورة الرجل عندها، ولكن عندما تحس بالجوع تتوجه إلى ذلك الطعام بالقفز بأي طريقة كانت، ستصل إلى ذلك البرسيم وتأكله لأن حست بالجوع ومأمونة على نفسها. لكن يقول لو جئنا بشاة سليمة علة أبد ما فيها ووضعنا بجانبها مباشرة البرسيم، ولكن بجانب البرسيم ذئب مفترس، تقدر هذه الشاة تمد راسها أو فمها لتأكل ذلك الطعام؟ ما تقدر. ليش؟ لأنها مو مأمونة على نفسها، تخاف تمدها الراس ليتناول الطعام، وإذا بالذئب ينقض ويعتدي على تلك الفريسة ويأكلها لأنها مو مأمونة على نفسها. إذن الأمن، وما أدراك ما الأمن؟ ولذا يقول علماء التفسير بأن نعمة الأمن تحققت لتلك البقعة المباركة استجابة لدعاء الخليل إبراهيم على نوعين. النوع الأول قالوا إن تلك البقعة المباركة مأمونة من وقوع الحوادث الكونية اللي تحدث في بقية أرجاء المعمورة، زلازل، براكين، هزات، غير ذلك، إن شاء الله تلك البقعة مأمونة بأمن وأمان من قبل الباري تبارك وتعالى. هذا قول. القول الثاني، مأمونة تلك البقعة من كيد الجبابرة وبطشهم، والتاريخ يحدثنا أي جبار، أي متغطرس يحاول أن يعتدي على تلك البقعة محاولاته تبوء بالفشل الذريع. ومن أبرز ما ذكره القرآن في هذا الصدد ذلك الرجل المسمى أبرهة، هذا أبرهة الأشرم أحد القوات في اليمن، هذا يقولون، وهذا هو أصل الرواية، بأن أبرهة شاف الناس تتوجه إلى مكة وتطوف حول الكعبة، قال ما يصير نكلف على أهلنا في اليمن، وبنى معبد وخسر عليه المبالغ الطائلة، قال يا جماعة اللي يبي يحج يجي في اليمن، وبنى له معبد ضخم جدا، وصارت الناس البعض يتوجه إلى ذلك المكان من أجل ممارسة بعض الطقوس. يقولون التجارة رائجة بين العرب إلى اليمن إلى الشام، بعض من التجار العرب توجهوا إلى اليمن، وكان وقت شديد البرودة، وقت شتاء، جلس أولئك التجار بجانب ذلك المعبد والبرودة شديدة، أحضروا شيئا من الحطب ليتدفأوا به، تدفأوا، تركوا النار مشتعلة، ذهبوا عنها، أحرقت تلك النار جزء من ذلك المعبد. هذا قول. القول الثاني يقول لا، بعض هالتجار دخل في ذلك المعبد وأحدث فيه من أجل الإهانة، علم أبرهة بهذا الشيء، بعد يهينون معبدنا يحرقونه على الرواية، أو يحدثوا فيه على رواية أخرى أهدم كعبتهم مرة واحدة، كعبتهم هذه تهدم. أخذ الإذن من القيادة العليا آنذاك وكون ذلك الجيش العظيم الذي فيه العدة والعدد، ومن ضمن ما فيه الفيل المدربة على القتل والقتال، وزحف ذاك الجيش من اليمن متوجه إلى وين؟ إلى مكة. شو يسوي؟ يهدم الكعبة، وبالتالي يقضي على جملة من الرجال، يسبي نساء، ييتم أطفال إلى غير ذلك. لما وصل إلى مشارف مكة المكرمة، سيد قريش آنذاك من هو؟ مولانا عبد المطلب سلام الله عليه، هذا الرجل العظيم هو الرجل الذي يشار إليه بالبنان في ذلك الوقت. جاء البعض إلى عبد المطلب: يا عبد المطلب، إن أبرهة يزحف بجيش عظيم، والهدف من ذلك الجيش هدم الكعبة وتقتيل الرجال وغير ذلك من الأمور. يا عبد المطلب، عد العدة لمقابلة ذلك الجيش. قال عبد المطلب كلمة جدا عظيمة وفيها ربط بين ما قاله وما دعا إليه الخليل إبراهيم. إيش قال عبد المطلب؟ إن للبيت رب، أنا ما أقدر أحمي هذا البيت، إذا الله ما يحمي بيته أنا وين أروح؟ شو تقول يا عبد المطلب؟ إيه، البيت لرب يحميه. لجأ من لجأ إلى الكهوف والمغارات والجبال، وصمد عبد المطلب ونزر يسير من أتباعه أمام ذلك الجيش. أبرهة زحف إلى مشارف مكة المكرمة، وقد أنذر أبرهة إنذارين، أنا أعبر عنهما إنذار أرضي وإنذار سماوي، والمفروض اللبيب بالإشارة يفهم. الإنذار الأرضي كما تشير الروايات، الفيلة لما توجه إلى جهة الكعبة ما تمشي، توجه إلى أي جهة أخرى تمشي بكل يسر وسهولة. يعني يا أبرهة انتبه، ترى هناك أمر خطير أنت ستقدم عليه. إذا الفيلة تتوجه إلى الكعبة ما تمشي، تضرب ما تمشي، يحول وجهها إلى مكان آخر تمشي. هذا الإنذار الأرضي. الإنذار السماوي عبارة عن مجموعة من الطيور أرسلت، يرفع رأس أبرهة ويا جيش يشوف طيور عجيبة. يا أبرهة ترى رحنا رسل، احنا عندنا رسالة، انت اذا اقدمت ننفذ ما عندنا. وكل طير عنده ثلاث حصيات على قدر الحمصة، واحدة عند المنقار وتنتين بين الجناحين، لكن كل حمصة تنزل على الواحد من جيش أبرهة تنزل في الأعلى الرأس وتخرج من الدبر من قوتها وعظمتها. إذن هذا السلاح لا جرثومي ولا بيولوجي ولا كيماوي ولا غير ذلك، وإنما سلاح إلهي. هيا أبرهة اعتبر بهذين الإنذارين. ما اعتبر، أراد أن يزحف، أراد أن يعتدي ويهين الكعبة المشرفة، لكن تلك الطيور أمرت بأن تنفذ ما في جعبتها، وإذا بذلك الجيش العظيم الذي قوامه كذا تناثرت أشلاؤه حتى قائده وهو أبرهة شاف العجب العجاب. تقول الرواية فر من ذلك المكان، ما وصل مكان من الأماكن إلا وعقاب له مرة تسقط إيده، مرة تسقط رجله، مرة اليد الأخرى الرجل الأخرى، وهكذا حتى أصبح عبرها عبرة لمن يريد أن يعتبر، بأن الإنسان إذا حاول أن يعتدي على هذه البقعة المباركة محاولاته تبوء بالفشل. ولذا أنزل الله الكريم سورة كاملة اسمها سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إذن هذا مصداق من مصاديق دعاء الخليل إبراهيم. كل واحد يحاول يعتدي على هالبقعة المباركة يرجع من حيث أتى، رغم أن البعض حاول أن يعتدي بل اعتدى على الكعبة، اعتدي على الكعبة بالمنجنيق، ضربت بالمنجنيق، ولكن السؤال أين من ضرب الكعبة؟ وها هي الكعبة موجودة، الكعبة لا زالت يأمها ويتوجه لها الملايين من شتى أصقاع الدنيا، ولكن من أهان الكعبة إلى مزبلة التاريخ ذهب. إذن أولئك لم يراعوا الله ولم يحفظوا حرمة ذلك المكان أبد، ولذا حتى عندما كان مجاور ذلك المكان حبيب القلوب الحسين، الحسين كان في عام 60 من الهجرة في مكة المكرمة، والكل يتأمل بأننا سنحج هذه السنة بحجة مع ابن بنت رسول الله، وإذا بالحسين يصدر ذلك القرار الصائب، يتوجه ويخرج من مكة المكرمة إلى أرض تسمى كربلاء، لأن جاءت أوامر مشددة من أناس لا تعرف حرمة للكعبة المشرفة: اقتلوا حسينا ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. حتى لو كان الحسين متعلق بأستار الكعبة يا جماعة قتلوه، فخشى هتك حرمة البيت فيه من أناس لا تعرف الاحترام، ما عندهم حرمة للبيت الحرام، ولذا فضل الحسين أن يقتل بعيد عن هذا المكان حتى لا تهتك حرمة هذا المكان، ولأن دين جده المصطفى استغاث واستنجد به. ها؟ صورة بيانية جميلة جدا، بأن الدين الحنيف جاء بمثابة المريض يعرض حالته الصحية على الطبيب الروحاني على الحسين، يقول له: يا أبا عبد الله، أنا دين جدك، جدك 23 سنة يشتغل من أجل إعلاء كلمة الحق، أبوك علي ما قصر، أخوك الحسن هم ما قصر، أنا الآن في حمايتك يا ابن رسول الله، أنا في تحت رعايتك يا ابن رسول الله، شو تريد أيها الدين؟ أقدم لك أموالي ما يفيد، أصحابي أولادي هم ما يفيد، شو تريد أيها الدين؟ أنا علشان أطيب من علتي لابد دمك في ثرى كربلاء يسفك يا أبا عبد الله. عندها قال الحسين: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف، خذيني الديننا دحسين ودموعه جرية، جيت اشتكي لك حالتي يا ابن الزكية، جدك يا ابو السجاد بالدعوة بناني، وابوك حيدر شيد بسيفه اركاني، والحسن ما قصر بذل جهده وحماني، واليوم انا بحماك يا باقي البقيه. قل لي: يا دين المصطفى هيجت الاحزان، لجلك لعيف ديار جدي وطيب الاوطان، وابذل رجالي لنصرتك يا خير الاديان، وراسي يشيلون ابروس السمهري. قل له: واخوتي شبولي حيدر فخر عدنان، وشبل الحسن جاسم واخوته ذيك الاغصان، وابن علي شبه النبي شمعة الشبان، حتى رضيعي يفطمه سهم المني. قل المرض جايت ترى والملتجى لك، يا غاث كل ملهوف وانا محتمي بيك. قل لأجل وبمهجتي وروحي اداوي من عقب ما تفنى اهلي كلهم سوي، وابقى بلا ناصر وحيدهم مالي معين واقف ونادي عزوتي كلهم مطاعين وان كان ما يتشيد الا بذبح يدين والله خذيني يا سيوف وسمهري وتحط جموع العدا وتمنع نير ماي وبجبهتي صكني حجر ويفجر دماي ويمزع السهم المثلث لبة حشاي ولجلك تعفر في طفوف الغاضري ولجلك ابن على الشمر يصعد فوق صدري ويهذر وداجي يمسيفه ويحز نحري دمد وجروحك على التربان يجري راسي يشيلونه بروس السمهر والخاطرك والشيعتي انذبح ظالمي من النار نجي شيعتي بحرقة خيامي فدوى الحرم هم تنسب وتضرب ايتامي وابني بقيد وجامعه يركب مطي وما سمعنا مريضا لا علاج له الا بنفس مداويه اذا هلك يا الله نسألك بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة المنصومين من ذريتي وبني نسألك يا ربنا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تمن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما مرضى الحاضرين متعهم جميعا بالصحة والعافية يا الله إخواننا أخواتنا المحرومين من الذرية اللهم ارزقهم الذرية عاجلا غير آجل يا الله ارحمنا وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما علماءنا الماضين أيد واحفظ الباقي جمعتي الحاضرين حضهم في نفوسهم ومن يلوذ بهم المؤسسون المسببون الباذلون لهذا الاجتماع والاستماع متعهم ايانا واياكم بالصحة والعافية وسع عليهم وعلينا وعليكم في الرزق يا اكرم الاكرمين ولتعجيل الفرج ولقضاء الحوائج ولشفاء المرضى ولدفع الهموم والغموم ولموت المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلوات